الجد الأكبر إلى هذه البلاد.
نعم.
واختلفت سلالتنا اختلافا كليا عن الحمير الوحشية القديمة، اختلافا واضحا.
لماذا؟
لأن الذل يغير من شكل المخلوق الخارجي ويغير تشفيحه الداخلي. طالت آذاننا وكبر رأسنا وفقدت أسناننا حدتها، وقوي ظهرنا واتسع بطننا، وصارت لنا معدة جبارة يحتاج ملؤها لاحتمال ذل كثير يقع على الرأس.
يبدو أنك بدأت بالتشاؤم.
إنها الحقيقة. على كل أرجو أن تدعني أكمل حكايتي وأنا على سجيتي.
تفضل، ولكن لي سؤال.
تفضل.
متى تم ذلك التحول في شكلكم من حمار وحشي إلى حمار مستأنس؟
تم ذلك منذ 12,000 سنة
في العصر الحجري الجديد؟
هذا حسب ما يقوله علماؤكم اليوم.
نعم.
إن أحدا في الكون لم يستفد من الحمار مثل ما استفاد الإنسان، ورغم ذلك لا شكر ولا اعتراف بالجميل.
أنت حانق إذن.
بعدما تسمع حكايتي مع البعض ستعذرني.
تفضل، ما زلت أستمع.
إن الميثاق أو الشرط الذي تم جراء تسخيرنا للإنسان كان واضحا وصريحا، وينطوي على أن الإنسان مخلوق راق يعرف الله ويعبده، ويقوم بتعمير الأرض وتغييرها، ويحسن إلى المخلوقات التي سخرها الله له لكي تخدمه وتشقى من أجله.
عظيم. والمثل يقول: الذي أوله شرط آخره نور.
ولكن الإنسان نقض الشرط أو الاتفاق، أو سمه الميثاق إن أحببت.
ماذا فعل؟
لقد اكتشف جنس الحمير أن للإنسان تصرفات أسوأ من تصرفات وحوش الغابة الذين هربنا منهم. الوحوش كانت تأكلنا من غير التواء، ولكن الإنسان يأكل حقنا وعملنا بطريقة ملتوية وبأساليب غريبة عجيبة، ومع هذا نصبر.
من الذي ظلمك يا حمار عزير؟
الذي سخرني، التاجر الغني البخيل الذي كنت أشتغل عنده أول ما بدأت بالشغل بعدما كبرت وأصبحت أباع وأشرة.
تاجر بخيل؟
حتى على نفسه.
يا امرأة، لولا يا امرأة.
ما بك يا شيمو؟
أين البيض الذي كان في جيب سترتي؟
بيض؟ هي بيضة واحدة.
بالنسبة لي بيض؟ لأنني آكل في الأسبوع بيضة واحدة أقسمها 7 أجزاء حتى تكفيني، ومع بعض كسرات الخبز اليابس تصبح الوجبة كاملة.
الحقيقة أنني قد أكلتها.
ماذا؟ أكلتها يا لولا؟ أكلت البيضة؟
وماذا أفعل إذا جعت؟
ولماذا تجوعين؟ حمقاء، مسرفة، مبذرة. بيضتين، 3 من البيض في الأسبوع تأكلين. مجرمة. أنت مجرمة. صراع مرير بيني وبينك، حتى قبلت ووافقت معك أن تأكل 2 من البيض، وأفاجأ اليوم أنك بدأت تميلين لأن تفرضي علي أن تأكل 3.
لا بأس، حاضر، سأكتفي ب2، ولكن لا تصرخ في وجهي وتؤنبني هكذا.
بالمناسبة، أين ذاك الحمار الحمار؟
في الخارج، ما به؟
إنه بليد. الحمار لا ينقصه إلا أن يطلب مني أن أقوم أنا بما يجب عليه هو القيام به.
وكيف كان أول ما اشتريته؟
كان مثل الحصان، ولكنه أصبح بليدا لا تحتمل بلدته.
قد يكون تعب من نقل مواد البناء.
تعب؟ ولماذا اشتريته؟ لأقوم بعمله؟ لا أترك حمارا يخدعني، سوف أريه ما لم يره أو يسمع به.
نفسية غريبة وعقلية نادرة.
اكتشفت أنه اشتراني فقط لبناء بيت حجري. كان الرجال يكسرون له حجارة الجبل فأحملها على ظهري حتى مكان البناء، ومرت الأيام وتسلخ ظهري وانكسر وسطي من ثقل الأحمال، ولم يقدم لي إلا أردأ أنواع الطعام.
وصبرت على العمل معه يا حمار عزير؟
وعلى الجوع أيضا، إلا أنني لم أعد أحتمل بعد أن فاض الكيل، فقررت أن أحرن. وقام سيدي بتحميلي وكالعادة فوق طاقتي من الحجارة، حملتها، ولما دفعني بعصاه لأمشي رفضت أن أسير وانهال على ظهري بالضرب.
هيا تحرك أيها الأحمق الكسول، سأقتله. أقتله؟ لا 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 لا، إذا قتلته خسرت ثمنه، سأبيعه. حمار نشيط وشقي للبيع، قدرته على العمل لا تكل. انظر انظر إليه أيها الشاري.
بكم تبيعه؟
بعشر قطع فضية.
كثير على حمار كهذا، افتح فمه لأرى.
انظر
أسنانه سليمة وشابة،
وهو ما يزال فتيا ويساوي ذهبا.
ولم تبيعه؟
اشتريته لأنقل عليه حجارة منزل الذي أبنيه، وها قد أنهيت بناء منزلي ولم يعد لي به حاجة. ماذا تفعل؟
أجربه بالسير.
تفضل تفضل.
ماذا تفعل في أذني؟
ها؟ لا 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 شيء.
صحيح أنه فتي، إلا أنه لا ينفع طالما أنه بليد هكذا. أدفع به قطعتين فضيتين.
ماذا تبذل فيه قطعتين؟ هل أنت مجنون؟
عاقل، ولذلك لا أزيد إلا نصف قطعة فضية.
أمري لله، هات القطعتين ونصف القطعة وخذ.
الذي اشتراني كان تاجر حمير يقتني عددا هائلا منه، إنه يعرف كيف يكسب. قال لمساعده: افرز الحمير البليد في ناحية والنشيط في أخرى.
ومع من كان نصيبك؟
للأسف مع الحمير البليدة. وأحضر تاجر الحمير قطعة خشب، أشعلها وراح يمر بها على قوائم الحمير الخلفية مرورا سريعا.
لماذا؟
لم أفهم في البداية لماذا، ولكن عندما نقلنا إلى السوق فهمت مغزى احتياله. وهو يعرضنا على الناس للبيع كان يحمل عصا بيده، فيلمس بواسطتها مكان الحرق، وهو مكان ملتهب، فيطير الواحد منا، مما يخدع المشتري ويقوم فورا على شرائنا ويرتفع سعرنا أضعافا.
إنها أحاييل التاجر.
ولكن حظي في سوق ذلك اليوم كان من أحسن الحظوظ.
لماذا؟
كان اللقاء الأول لي مع النبي عزير.
يقول عزير: أريد حمارا بطيئا وذكيا يحملني إلى الناس ويعينني في الأرض، ورزقه ورزقي على الله.
أنا لا أقتني إلا أقوى الحمير وأسرعها، إن حميري أفضل الحمير.
إذن طلبي ليس عندك؟
بلى عندي، إلا هذا الحمار، فإنه الوحيد بين حميري البطيء والذكي الهادئ الوديع. اشتريته أمس بعشر قطع ذهبية، أبيعه بسبع قطع إكراما لخاطرك.
يقول عزير: حسنا أيها البائع، موافق، تفضل هذه الذهبيات السبع.
إذن هذه هي قصتك من البداية حتى لقائك بعزير.
بالضبط، ولكن دعني الآن أقوم بواجب ضيافتك، فأقدم لك بعض التين والعنب من الكرم الذي كان لعزير، ثم أقص عليك حكاية السنتين مدة إقامتي معه.
شكرا على هذه الضيافة.
أهلا وسهلا.
إذن وكما قلت لي كانت حياتك هانئة عند عزير.
جدا، كنت آكل جيدا ولم يرهقني، وكان دائما الحديث عن الخير والحق والشر والباطل، كان دائما الحديث عن يوم القيامة، كان يتحدث دائما عن يوم يقوم فيه الأموات من الموت. ولم أكن أفهم كيف يمكن لمثل هذا الأمر أن يتم.
وماذا كان يعمل عزير؟ هل كان له صنعة؟
ما كان يعمل إلا أن يدعو الناس.
ومن أين كان يطعم عائلته ويعيلها؟
وأنا تساءلت في هذا، فعرفت أن له بستانا بعيدا عن القرية يمر بالمقابر كان يعتاش منه.
التين والعنب، كان بستانه مزروعا تينا وعنبا.
أجل، وقد دخل علي يوما وهو يحمل سلتين، فأدركت أننا سنقوم برحلتنا الأسبوعية إلى الكرم.
قمتما بالرحلة إلى الكرم وجنى عزير العنب والتين
وعدنا أدراجنا، وكان لابد من المرور بالمقابر تماما مثل ما مررنا بها في طريق الذهاب. في المقابر رأيت ظلالها المخيفة. ربت عزير على رقبتي مطمئنا، أوقفني وأنزل عن ظهري سلتي التين والعنب، جلس على الأرض وتركني أذهب مستظلا بشجرة، فقد كان الحر شديدا. ثم أخذ كسرة خبز وعصر قليلا من العنب ليغمس بعصيره الخبز اليابس حتى يلين فيأكله، وعيناه تجول في المكان هنا وهناك.
يبدو أنه كان يستغرق متأملا فيما حوله من خرائب وعظام بالية وصمت ميت.
هو ذاك أيها الشاب. ثم سمعته بعد أن تفكر مليا يقول ويردد أن يحيي هذه الله بعد موتها، ولم يكد عزير يقول كلمته هذه حتى هاجمه مثلما هاجمني نوم ثقيل مفاجئ.
نعاس شديد؟
نعاس مصحوب بحرارة تبدو فيه أنك تستحيل من فرط التعب إلى التراب.
هو الموت إذن؟
هو نوم لم أنامه من قبل، وحاولت أن أنبه سيدي عزير أنه لو نام سيفسد العنب المعصور من حرارة الجو ولن يجد طعاما يأكله عندما يستيقظ، إلا أني لم أستطع ورحت بالنوم.
تقصد الموت؟
هو الموت فعلا، ولكني حينها لم أكن أعرف أنه الموت.
نعم نعم، عرفت أنه الموت بعد أن أحياكما الله.
أجل، لأني بعد لحظة أحسست بكائن ليس من أهل الأرض الذين أعرفهم، كائن من نور سمعته يحاور سيدي عزير.
كم لبثت نائما يا عزير؟
يقول عزير يوما أو بعض يوم.
بل لبثت 100 عام.
يقول عزير 100 عام.
انظر إلى حمارك الميت يا عزير، انظر كيف استحال جسده إلى تراب، تأمل ما بقي من تراب عظامه، ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعودوا إلى الحياة، انظر كيف يبحث التراب عن التراب ويلتئم عظامه، انظر كيف تغطيه الدماء والعروق، ثم تأمل الجلد كيف ينبت فوقه، انظر إلى الشعر كيف يكسو الجلد، لم يزل حمارك ميتا فانظر إليه كيف يصحو من الموت.
كان الأمر موجها إليك بعد أن أحيا الله عزير.
نعم، ونهضت من نومي فجأة، رفعت رأسي فوجدت الجو لطيفا، وقد ذهبت حرارة الجو التي كانت قبل أن أخفو، وكان عزير ينظر إلي مندهشا كيف أصحو من الموت.
يقول عزير أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير.
سمعت كل شيء يا سيدي؟
يقول عزير أعلم أن الله على كل شيء قدير.
سيدي لم يزل حاله سليما لم يفسد، كيف متنا 100 عام تحول فيها جسدي إلى تراب، ورغم هذا بقي هذا العصير على حاله وهو يفسد في ساعات الحر.
يقول عزير أعلم أن الله على كل شيء قدير، هيا بنا إلى القرية.
سيدي ما هذا؟
يقول عزير ما بك؟
أين أصبحنا؟ ليست هذه قريتنا.
يقول عزير بلى هي،
البيوت ليست هي، تغيرت ملابس الناس، تغيرت برادع الحمير، ليست كبردعتي، تغير كل شيء.
يقول عزير 100 عام يتغير كل شيء.
وأعلن عزير أنه قد عاد، فسخر منه الناس، قالوا خرج عزير منذ 100 عام ولم يعد، مات عزير وشبع موتا. قال أنا عزير وقد بعثني الله من الموت بعد 100 عام، أين أحفادي؟
ووجد أحفاده؟
كان أصغر أحفاده في 60 من عمره، بينما كان عزير في 50، فرفض الحفيد أن يصدق أن هذا الذي يصغره ب10 سنوات هو جده.
أن يجعلهم يصدقوا ذلك هو أمر من الصعوبة بمكان.
لم يكن في القرية كلها غير امرأة واحدة هي التي عاشت بعد خروج عزير من القرية.
وكانت تعرفه؟
أجل، وكانت تلك المرأة هي هالم التي تركناها في 20 من عمرها، وها هي الآن في 120.
إذن هي السبيل الوحيد للتعريف بعزير.
أقبلت الخادمة حين سمعت عن عزير وهي تجر جسدها وتتحسس بعصاها الطريق بعد أن أفقدتها الشيخوخة بصرها.
مؤكد أنها لن تعرفك أنت، فالحمير تتشابك.
نهقت لما رأيتها وهززت ثيلي فرحا، وكانت هي الرائحة الوحيدة التي عرفتها في القرية، لأن كل شيء كان قد تغير.
كيف تعرفت على عزير؟
قالت: من الذي يتحدث عن عزير ويذكره وقد نسيه الناس؟ ثم انخرطت بالبكاء وهي تقول: كان عزير مستجاب الدعوة إذا دعا، فادعوا الله لي أن أرى. فدعا لها عزير أن ترى، فذهب عنها العمى.
ورأته وتعرفت عليه؟
على الفور، وصرخت ترحب به، ثم ارتمت على قدميه تقبلهما وتبكي. ثم قال أحفاده: كان عزير يملك نسخة من التوراة في بيته، وقد بحثنا عنها فلم نجدها، فإذا كنت عزير فأين التوراة؟
أرادوا فوق إثبات الخادمة إثباتا آخر.
أخذهم إلى شجرة قديمة نمت حولها الأعشاب الطويلة، فأخرج من عندها ما بقي من صفحات التوراة، فتصاعدت صيحات الدهشة من الناس.
لا شك أنك كنت في سعادة لا توصف وأنت ترى الناس يتعرفون إليه ويصدقون أن الله أحياه بعد أن أماته.
طبعا أيها الشاب، طبعا، ولكن وسط لهفة الناس انسحبت أنا وانفردت بنفسي، تاركا الجميع يلتفون حول نبيهم الذي بعثه الله من الموت.
طين وعيسى.
إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني.
السلام عليكم يا من في هذه الدار.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، إني لا أرى أحدا هنا، فمن الذي رد علي السلام؟
قد دعوتك للجلوس أيها الأخ الكريم، فلما لا تلبي الدعوة وتجلس؟
بالله عليك يا صاحب هذا الصوت، من أنت؟ وأين أنت؟ وكيف ترد علي؟ فإني لا أراك أو أشعر بك إلا من خلال صوتك. إنس أنت أم جان؟
لا أنا إنس ولا جان.
إذن
انظر في الأرض وقل لي ما ترى.
لا أرى غير طين الأرض.
أنا الطين، طين الأرض أو ترابه إذا شئت.
طين يتكلم؟ غريب.
فكيف بك إذا رأيتني أطير وأحلق في السماء وأرفرف بعد أن ينفخ بي عيسى عليه السلام؟
أنت طين المسيح عيسى ابن مريم الذي جعل منك كهيئة الطير فنفخ فيك فصرت بإذن الله طيرة.
أجل أيها الشاب، أنا حفنة الطين تلك، فكنت معجزة من معجزات الله على يدي عيسى روح الله وآيته حتى يعتبر اليهود.
وأنا جئت أزورك لأستمع إلى قصة تحولك من طين إلى طير.
أهلا وسهلا بك، فهل جلست أم تريد أن تبقى واقفا؟
ها قد جلست مصغيا.
حتى تعرف المغزى من جعلي طيرا يطير، علي أن أقص عليك مدى معاناة مريم العذراء عليها السلام. فأن تلد عذراء في مجتمع اليهود آنذاك لابد من معجزة تثبت لهم أنها ليست بغية.
أنا مستمع إليك يا طين عيسى، ولك أن تبدأ قصتك من حيث تشاء.
كنت قطعة من الطين في حديقة تلتصق بالمسجد الأقصى، وكانت مريم العذراء تقوم على خدمة المسجد لطهرها وشرفها وكرامتها وكرامة البيت الذي خرجت منه.
نعم.
وذات يوم وقع حادث كوني هائل. أحسست بالحدث في اللحظة التي وطئت فيها أقدام الملك جبريل أرض المكان، ووقف أمام مريم وكان يلبس عباءة الصورة البشرية، فأحست مريم بالخوف والقلق واحتمت بالله لظنها أن غريبا اقتحم عليها خلوتها.
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا.
في الدنيا عبارات تحمل معان هائلة، منها أن كلمة جبريل عليه السلام وكان أمرا مقضيا.
صحيح، فقد أراد أن ينهي نقاشا طويلا من الدهشة التي قد تخامر نفس مريم أنها ستحمل وتلد، وكان مجدها وشرفها أنها عذراء في خدمة المسجد.
صحيح، وكان قضاء أمر الله، فاصطفاها على نساء عصرها لتصبح أما لنبي كريم يولد بكلمة من الله وروح منه.
ووقعت المعجزة وتحولت العذراء إلى أم تحمل آية الله.
ومرت الأيام والشهور، وجاءها المخاض ذات يوم وهي تجلس جوار جذع النخلة، ورغم إيمانها العظيم قالت وسط آلامها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
كانت موجبات القلق في نفس العذراء أكبر من موجبات الطمأنينة أيها الطين.
نعم، فمريم تنتمي إلى مجتمع بشري وتخضع لقوانين البشر، والمرأة لا تلد إلا إذا تزوجت.
أي تضحية كبرى يقدمها أولئك الذين يصطفيهم الله.
وبعد أن تمنت الموت وتمنت لو كانت منسية، ناداها المولود الكريم ألا تحزن ولتقر عينا وألا تكلم أحدا، لأنها نظرت أن تصوم عن الكلام. ولما حملت الطفل إلى قومها بدأ اللغط في المجتمع اليهودي، ولم يعد له سيرة غير حادث مريم.
ولابد والحال هذه أن تبدأ الشائعات،
خصوصا في المجتمع اليهودي، حتى بعد المعجزة حين خاطبهم المسيح عيسى وهو ما يزال في المهد.
رغم أنه كلمهم وهو في المهد أصروا على الشائعات.
تجاوز اليهود المعجزة الخارقة، هو يعرف في قرارة نفسه براءة مريم، ولكن نفاقه حكم عليه أن يقف في صف اتهامها. ضجت فلسطين كلها، الحاكم الروماني هيرودس، رجال دولته، وكان لابد من التحقيق في القضية.
ما هي قصة ذاك الطفل التي ملأت كل دار وبيت أيها الكاهن؟
أي طفل تقصد يا سيد المحقق؟
هيرودس الملك الحاكم منزعج جدا.
خير، ما الذي أزعج خاطره؟
لا تتغاب أيها الكاهن، ما حكاية ذاك الطفل الذي تكلم في مهله؟
هل أعرف بالضبط؟ ماذا نمي إليكم من معلومات؟
أنا الذي يسأل أيها الكاهن، والأفضل لك أن تصدقني القول.
حاضر حاضر.
ما هي حكاية الشائعة التي تقول إنه هو المخلص الذي سيخلص شعبه؟ ومن هو شعبه؟ وممن سيخلص شعبه؟ هل يخلصه من روما؟
لا 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 طبعا.
هل هناك مؤامرة تحاك ضد روما أيها الكاهن؟
أبدا أبدا سيدي أبدا.
وهل يقود المؤامرة طفل يتكلم في لفافته؟ إن هذا الطفل بدعة صبتموها، إنه ستار يخفي وراءه رجالا كبارا هم مخططو هذه المؤامرة. فمن هم هؤلاء الذين بدأوا يهيئون الناس للقيام ضد روما؟ من؟
سيد المحقق، أدرك أن أمرا كهذا يزعج سلطات روما، ولكن هل تعتقد أو تصدق أن طفلا يولد من غير أب وهل تصدق أنت سيد المحقق أن طفلا مولودا يتكلم في المهد؟
قلت لك أنا من يطرح الأسئلة وأنت تجيب فقط. أنا المحقق. أنا
حاضر حاضر وأنا آسف.
أجب إذن عما سألتك.
سيد المحقق، أنت تسألني عن أوهام وأحلام، عن شائعات ليس لها أساس من الصحة، فأنا لا أصدق أن تلد عذراء ويتكلم ابنها في المهد. لا أحد يصدق هذه القصة الخرافية. لقد أزعج خاطركم بلا مبرر سيد المحقق.
واقتنع المحقق أيها الطين؟
طبعا، وانتشر خبر المحقق بين الناس، وأوصى بعضهم بعضا أن يخفوا تماما قصة المسيح عيسى الذي ولد بكلمة من الله وتكلم بعد ساعات من ولادته، وأنكر الجميع ما شاهدوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم.
ربما لأن معجزة المسيح عيسى بن مريم هي في غير صالح اليهود في كل الأحوال، فمن جهة فضلوا النفاق رغم رؤيتهم المعجزة، ومن جهة أخرى فضلوا إخفاء ولادته ونسيانها خوفا من روما.
بالضبط. وبعد يومين من حادثة التحقيق كانت مريم تحمل ابنها وتسير في ظلمة الليل مهاجرة إلى مصر. خافت مريم وأبدت جزعا من وحشة الطريق، لكن الملاك طمأنها وأفهمها أن كل أصحاب الرسالات يخرجون من ديارهم فترة.
مريم خرجت تحمل المسيح عيسى في هجرتها، أما أنت أيها الطين فبقيت حيث أنت بالقرب من المسجد الأقصى
بانتظار عودة النبي الكريم بعد أن يكبر. فقصتي تبدأ معه وهو شاب ليس وهو طفل.
نبدأ إذن بقصتك معه وهو شاب.
تعذرني للحظات، فإن الوردة التي نبتت في ذراتي تكاد تذبل عطشا، وعلي أن أشرب الماء وأستقي حتى لا تموت.
تفضل أيها الطين، أنا بانتظارك.
عذرا لتأخر عليك.
أبدا أيها الطين، وأني لسعيد وأنا أرى الوردة المزروعة فيك تتفتح وتصبح نضرة بعد أن تلقيت الماء.
عندما أتلقى أنا الماء تنتعش جذور الوردة الضاربة في أعماقي. تفضل اجلس اجلس، لما أنت واقف؟
ها قد جلست، شكرا.
ونكمل الآن حديثنا؟
لو سمحت.
مرت سنوات على المجتمع اليهودي بلغ خلالها قمة نفاقه، وكان الظلم هو القانون السائد عندهم.
كنت ترى كل شيء؟
نعم، وكنت شاهدا على الظلم الذي كان قانونا سائدا في حياة اليهود، وكان كهنتهم يرتشون يغيرون في كلمات التوراة إذا أردت حسب المصلحة، يخفون بعض التوراة ويظهرون بعضها. كان كهنة المعبد مثلا يبيعون كفارات الذنوب من الحمام والطير بأسعار مرتفعة.
كانوا يثرون إذن؟
نعم، كانوا يجمعون الثروات على حساب المصلين الفقراء، وساد المجتمع كله انحراف فكري، وفسدت الرؤوس فيه ففسد الجسد.
وكأني بذاك المجتمع اليهودي هو نظام بشري قد اهترأ تماما.
بالضبط. ووسط هذا الجو عاد عيسى بن مريم، بعثه الله إلى الناس. عاد وكانت القيمة الوحيدة المعبودة هي الذهب أو المال بصفة عامة.
أو ألغيت الروح كقيمة من قاموس ذاك المجتمع اليهودي؟
نعم، حتى ظنوا أن دم المخلوق هو روحه، وعيسى بن مريم كانت معجزته معي تتصل بالروح.
تقول إن هدفك وهدف دعوتك إعلاء كلمة الله وروح الشريعة الحقيقية.
يقول عيسى إن كل معجزات الله سبحانه وتعالى التي تتم على يدي كلها تتصل بالروح.
قد أحييت الموتى، نعرف ونسمع.
يقول عيسى أليس إحياء الموتى هو إعادة لروح من مات وإثباتا لوجود الروح ووجود البعث؟
تريد أن تحطم فكرة الحياة الجسدية كفكرة عليا للحياة في مجتمعنا اليهودي.
يقول عيسى: ألم أطعم الآلاف من سمكة واحدة؟
بلى، وهذا يعني أنك تريد أن تقول إن وجود الروح لازم لملء خيمة الجسد، وإن الخيمة لا يصيبها الجشع إلا إذا غاب عنها الوعي بالروح، فإذا ملأت الروح الجسد شبع الآلاف من سمكة واحدة.
أنا أرى أن المرأة إذا مات وعاد لطين الأرض لم يعد هناك من يقدر على بعثه.
ماذا تعني؟
ينتهي الأمر وتضيع الروح مع الدم وتذهب حين يذهب الدم.
ما هذا الهراء الذي تقوله؟
إني أشك بالقيمة التي تبديها للروح يا عيسى.
يقول عيسى: ما هذا الذي ترونه في يدي؟
إنه قطعة من الطين قبضتها من الأرض وها أنت تضغط عليها.
يقول عيسى: فهل تستطيع هذه القطعة التي من طين الأرض أن تطير في السماء؟
وكيف يستطيع؟
يقول عيسى: ولماذا لا تستطيع أن تطير؟
الحقيقة لا نعرف.
يقول عيسى: لأنها تخلو من الروح، فلو صنعت منها طيرا كالبلبل ونفخت فيها سائلا الله أن يولد فيها الروح، ألا تطير عندئذ؟
بلى والله يا نبي الله.
وبعد أن صنع في عيسى كهيئة الطير ونفخ في سائلا الله أن يضع في الروح، تحولت للفور إلى بلبل وطرت بعيدا وأنا أنظر إلى عيسى والجمع محتشد حوله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 26 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق 29 من آذار مارس عام 2022 ميلادي.
في
في 26 من شعبان المعظم عام 755 للهجرة توفي في دمشق الفقيه والأديب أبو طالب فخر الدين أحمد بن علي الهمداني الكوفي المعروف بابن الفصيح، وقد ولد ابن الفصيح في مدينة الكوفة وتلقى علوم الفقه والأدب والحديث في مدارسها، ومن أبرز مؤلفاته مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق ونظم منار الأنوار. في 29 من آذار مارس عام 1573 ميلادي أصدر الملك الفرنسي شارل التاسع منشور الحرية التاريخي، وقد نص المنشور على السماح للمسيحيين البروتستانت في فرنسا بتأدية كافة طقوسهم الدينية بحرية تامة، وذلك بعد انتهاء معركة لا روشيل، رابع معركة اندلعت بين المسيحيين البروتستانت والكاثوليك، والتي اندلعت في كانون الثاني عام 1572 وقتل فيها المئات من الجانبين. وأخيرا وفي 29 من أذار مارس عام 1676 ميلادي انتهت الحرب بين قوات الإمبراطورية العثمانية والقوات البولندية بانتصار القوات العثمانية، وقد سيطرت قوات الإمبراطورية العثمانية بعد تلك الحرب على أراض شاسعة من أوكرانيا التي كانت تابعة لبولندا أنذاك. يذكر أن قوات الإمبراطورية العثمانية كانت قد هزمت قبل ذلك أمام القوات البولندية في معركة لومبرغ. أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما لي سوى جاه الرسول به، أرجو النجاة غدا من شر أهوالي، فلن أضيع وخير الخلق لي سند، جعلته عمدتي في كل أحوالي، فهو الحبيب الذي ما خاب آمله، بمدحه نلت مقصودي وآمالي، محمد خاتم للرسل أولهم، وهو الشفيع لنا من حول أوجالي، والله أكد عمد الأنبياء له منهم بنصر وتصديق وإجلالي، قالوا نعم وأقروا طائعين له، سبحان من خصهم منه بإفضالي، كل المحاسن حاز المصطفى شرفا، والله قد خصه بالمنصب العالي. بعد العسر يسر. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا نظر، وفوق تقديرنا لله تقدير. تعالى تأملات. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وما لابد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. هذا السبيل. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. الليالي والأيام. ما راح يوم على حي ولا ابتكر إلا رأى عبرة فيه إن اعتبر. ولا أتت ساعة في الدهر فانصرمت حتى تؤثر في قوم لها أثر. إن الليالي والأيام أنفسها عن غير أنفسها لم تكتم الخبر.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى النظر إليه. فالإنسان يجول ببصره في هذه الدنيا، فإن وقع على محرم أعقب في نفسه حسرة وندامة، وأدى إلى الغفلة عن ذكر الله تعالى، وربما أدى إلى ارتكاب الحرام لاحقا. فالمعروف أن ارتكاب الحرام يبدأ بالنظرة ثم يتطور حتى يصل إلى نتائج سيئة. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي الخطبة المعروفة بخطبة المتقين لأمير المؤمنين علي عليه السلام، قال في وصف المتقين: غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع. عزيزي المستمع، جوارح الإنسان وحواسه يمكن أن تكون أدوات لتحصيل الخير، ويمكن أن تكون وسائل للشر. لذا فإن لكل جارحة حقة، وإن على كل حاسة وجارحة واجبة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جاء في مصباح الشريعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: على كل جزء من أجزائك زكاة واجبة لله عز وجل، بل على كل شعرة، بل على كل لحظة. فزكاة العين النظر بالعبرة، والغض عن الشهوات وما يضاهيها. فالبصر مستمعين الكرام له وظيفة، وهي النظر إلى ما ينفع وما يحل للإنسان أن ينظر إليه. ويجب على الإنسان أن يوظف هذه الحاسة في طريق الخير، فالعين هي المدخل للقلب كما أن باقي الحواس كذلك، فيمكن أن يدخل عن طريقها الشيطان لقلب الإنسان والعياذ بالله، ويمكن أن تدخل الرحمة. والشريعة الإسلامية حثتنا على غض البصر لأن الكثير من الابتلاءات والفتن تأتي عن طريق هذه الحاسة الخطيرة، ولهذه الجارحة كما هو معروف لغة خاصة بها، فيمكن عن طريق العين أن ترسل رسالة غضب أو تهديد أو حب أو استعطاف أو غير ذلك، فهي حاسة فعالة، وإذا تركت وشأنها فإنها قد توقع الإنسان في مهالك ومزالق. يقول الشاعر: العين تبدي الذي في نفس صاحبها من الشناءة أو ود الذي كان، العين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا.
سيروا عباد الله،
سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله، سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهج
رسول الله.
مستمعين الأكارم، لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية وهي كل امرأة من غير المحارم، وتفصيل ذلك أن النظر مرة يكون إلى بدن الأجنبية وهذا حرام مطلقا سواء كان بريبة وتلذذ أم لا، وكذلك الحال في النظر إلى شعر الأجنبية، ومرة يكون النظر إلى الوجه، فإن كان النظر بتلذذ وريبة فهو حرام شرعا، وإن لم يكن بريبة وتلذذ فلا بأس به، بل إن بعض العلماء يحرم النظر إلى الوجه بدون ضرورة إذا كان بتأمل وإشباع حتى وإن كان بدون تلذذ وريبة. وكذا الحال في العكس أيضا، فإن المرأة إذا نظرت للأجنبي بتلذذ وريبة فإن ذلك يحرم، فكل نظر للأجنبي أو الأجنبية يثير الشهوة والغريزة يعتبر حراما شرعا.
ولدين الله نشدو،
وبدين الله نغدو للعلا سامينا،
ولدين الله ندعو، ولدين الله نشدو،
وبدين الله نغدو للعلا سامينا.
استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة، وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها وتبعها بنظره، ثم مشى خلفها، فدخلت في زقاق ودخل وراءها وهو لا ينظر إلى ما حوله، وكان الزقاق ضيقا والبيوت متقاربة، فاعترض وجهه عظم في أحد الحيطان، فشق وجهه وراحت الدماء تسيل على صدره، فلما ذهبت المرأة أحس بذلك والتفت إلى نفسه فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأخبرنه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فنزل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
سيروا أنيبوا للرحمن، سيروا لتدخلوا الجنان، سيروا
عباد الله،
سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله، سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله.
أجل مستمعينا الكرام، فإن النظر نافذة يطل منها القلب ويمكن أن تكون طريقا للحرام أو ممرا للخير والرحمة. فكما أن النظر إلى وجه العالم عبادة والنظر إلى وجه الأبوين عبادة، فإن النظر إلى ما حرم الله النظر إليه ذنب ومعصية. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
إن الماء طهر لكل شيء، وماء العين يطهر القلب والإيمان. جاء في كتاب جامع الأخبار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: البكاء من خشية الله نجاة من النار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. المبادرة اليمنية ومستقبل العدوان. أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد مهدي مشاط عن تعليق أحادي الجانب لكافة الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية باتجاه السعودية برا وجوا وبحرا لمدة 3 أيام. عند المبادرة اليمنية نتوقف في هذا اللقاء الذي قال فيه السيد المشاط أن اليمن مستعد لتحويل إعلان التعليق إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي. السيد محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء أكد أن مبادرة المشاط جاءت من منطلق قوة الجيش واللجان الشعبية، مشيرا إلى أن مبادرة صنعاء مهمة وتأتي في توقيت حساس جدا. فيما أشار ياسر اليماني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام من سويسرا إلى أن السعودية لن ترفض مبادرة المشاط لأنها تدرك بأن تفويتها سيعرضها لاستهدافات مختلفة عن سابقاتها. ونوه اليماني إلى أن مبادرة صنعاء طوق نجاة للسعودية وخارطة الطريق لهم لوقف عدوانهم الغاشم. مؤكدة صنعاء أيضا أن العملية هي رد على استمرار الحصار السعودي للبلاد وتدشينا للعام الثامن من الصمود بوجه العدوان، ما جرى من إطلاق مسيرات وصواريخ كان لهذا الغرض. هذا وقد قال نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ السيد حسين العزي أن مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي مشاط بشأن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية لم تدخل بعد حيز التنفيذ. هذا وكان هناك ترحيب قد صدر من أحزاب اللقاء المشترك في اليمن بهذه المبادرة و دعوا تحالف العدوان للجنوح إلى السلم واقتناص فرصة السلام الحقيقية قبل فوات الأوان. رافقونا. الله وأهلا بحضراتكم. المبادرة اليمنية ومستقبل العدوان إذن سيكون موضوع النقاش. أولى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، نتوقف عند أخي العزيز أبو محمد مهدي من صنعاء لنستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة الطهران العربية، المبادرة اليمانية ومستقبل العدوان. المبادرة اليمانية جاءت من موقع القوة وليس من ضعف. المبادرة اليمانية التي أطلقها الرئيس مهدي المشاط هي مبادرة سلام افتتح بها الرئيس هذا العام العام الثامن، وهي مبادرة سلام شاملة مقرونة بخطوات عملية، حيث قرر فيها تعليق الضربات الصاروخية والجوية ووقف كافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية لثلاثة أيام، وهي كما وصفها الكثير مبادرة سلام شجاعة وليست شيكا على بياض. ذلك أن المبادرة الأحادية الجانب التي أعلنها الرئيس المشاط بمناسبة اليوم الوطني للصمود هي مبادرة السلام تثبت أن اليمن هو من يسعى إلى السلام المشرف وليس للاستسلام. وهذه المبادرة التي بدأت مقرونة بالرد العملي من جانب العدو السعودي والموافقة عليها من السعودية خلال الثلاثة الأيام التي أطلقها سيادة الرئيس مهدي المشاط، ما لم فإن الضربات الصاروخية والجوية سوف تستمر وبعنوان أكبر مما حدث في عملية كسر الحصار الثالثة، وكذلك سيكون الزحف أكبر زخما وعمليات كبرى في الحدود وفي جميع الجبهات. هذه فرصة للسعودية وطوق نجاة للخروج من مستنقع اليمن قبل فوات الأوان، والعاقبة للمتقين، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
حياكم الله، حياكم الله بياكم. شكر جزيل لك أخي العزيز أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا. طبعا الأخ الفاضل والعزيز أبو محمد يهدي كتب يقول: التحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. يجب أن نشكر الجهود الإيرانية المبذولة من أجل إنهاء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن. الشكر لله، وهذا واجب نصرة المستضعفين، نصرة إخوتنا وأهلنا في اليمن الحبيب، واجب شرعي وحقيقة إسلامي وإنساني بكل ما تعنيه الكلمة. كان من المفترض أن يكون واجب على الجميع، جميع دولنا العربية والإسلامية، وليس جهة دون أخرى كما نجد اليوم. على اتحال واقع نعيشه ولا يمكن تغييره إلا من خلال الجهود المبذولة حاليا من خلال فرض معادلة جديدة على تحالف العدوان. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا أرسل إلينا مشاركة صوتية لا بأس أن نستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. يجب أن نعطي الفسحة لعدو الشعب اليمني في التفكير بالسلام يجب أن نقاتل بيد، والأخرى ترفع غصن زيتون. هؤلاء لا يعرفون إلا لغة البندقية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا أخ صبحي عبد الحبيب من الأردن على هذه المساملة. أخ إدريس علي معنا من اليمن. أخ إدريس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.